تفضل حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية فصل: وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان. وقضى بأن النار لم تخرج.
أحسن إليك.
يذكر رحمه الله مقولة أخرى لجهم، وهو الآن يعرض مقولات جهم وبدعه الشنعة، فذكر أول بدعة التعطيل، ثم بدعة الجبر في الفصل الأول، وبدعة الإرجاء الغالي كما تقدم. ويذكر هنا بدعة بدعة القول بامتناع فاعلية الرب بامتناع دوام فاعلية الرب، وأن فعله أو خلقه له بداية ويمتنع أن يكون الله لم يزل فاعلا ولم يزل خالقا. وإذا كان كذلك فيجب أن يكون للخلق أي لجنس المخلوقات بداية، ويمتنع أن تكون المخلوقات دائمة في الماضي، لأن الله إذا كان لم يزل فعالا ولم يزل خلاقا فهذا يقتضي أن المخلوقات لم تزل يعني تتجدد شيئا بعد شيء. فهذا القول تضمن أن الله يلزم من قول هذا أن الله لم يزل معطلا معطلا عن الفعل، معطلا عن الخلق. وقضى جهم، يقول وقضى يعني حكم وذهب وابتدع، وقضى بأن الله كان معطلا في الأزل. الأزل يعني وهو ما لا نهاية له في الماضي، يقابل الأبد وهو ما لا نهاية له في المستقبل. وقضى بأن الله كان معطلا عن الفعل في الأزل، يعني كان في الأزل معطلا، والأزل لا نهاية له. والفعل ممتنع، يمتنع عليه أن يفعل، يعني ما قالوا إنه لم يفعل وأنه كان معطلا، يعني اختيارا أراد ألا يفعل، لا، قالوا بل الفعل ممتنع عليه، يمتنع أن يكون فاعلا في الأزل، وأنه لم يزل فعالا، لا، بل لفعله بداية كان معطلا. والفعل ممتنع بلا إمكان، تأكيد ممتنع وليس بممكن، والفعل ممتنع بلا إمكان. ثم استحال وصار الفعل ممكنا بعد أن كان ممتنعا. والممتنع لذاته، الممتنع لذاته لا يجوز، لا يصح في العقل أن يصير ممكنا. ثم استحال وصار الفعل والخلق ممكنا بعد أن كان ممتنعا. ثم استحال فصار مقدورا له. إذن قبل هذه اللحظة، لحظة ابتداء الخلق، صار مقدورا له، صار الفعل والخلق مقدورا له، ومعنى ذلك أنه قبل هذه اللحظة، لحظة ابتداء الفعل والقدرة ووجود أو حدوث القدرة على الفعل، قبلها كان غير مقدور، لأن الممتنع لا يدخل في لا تتعلق به القدرة، القدرة لا تتعلق إلا بالممكن، فالقدرة تتعلق بالممكن، فلا يجوز أن تقول هذا ممتنع ومقدور، هذا كلام متناقض، أن تقول هذا ممتنع وهو مقدور، قولك إنه مقدور يتضمن أنه ممكن، فكأنك تقول إن هذا ممتنع ممكن، وهذا جمع بين النقيضين. فالممتنع لذاته لا يجوز في العقل أن يستحيل ويصير ممكنا، كان الفعل ممتنعا، كان الخلق ممتنعا، وإذن كان الله غير قادر على الفعل، لأن الممتنع لذاته لا تتعلق به القدرة، فاستحال الفعل من الامتناع إلى الإمكان، ثم صار الرب تعالى عن قولهم علوا كبيرا صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا. ولا ريب أن الفطر والعقول والشرائع تدل على أن الله تعالى لم يزل قادرا، لم يزل يعني لم تكن القدرة، لم تحدث له القدرة بعد أن كان غير قادر، بل لم يزل قادرا، فقدرته على الفعل والخلق أزلية، صفة ذاتية، صفة ذاتية، والصفات الذاتية لازمة له تعالى، مثل حياته، كما أنه لم يزل حيا وليست حياته طارئة كالمخلوق الذي كان ميتا ثم صار حيا، لا، بل الرب تعالى لم يزل حيا قيوما، كذلك لم يزل قادرا، لم يزل قادرا، ولم يزل الفعل ممكنا له، لم يزل الرب قادرا على الفعل، ولم يزل الفعل والخلق ممكنا. هذا هو ما تقضيه وتقتضيه الفطر والعقول والشرائع، أن الله لم يزل على كل شيء قدير، ولم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل الفعل والخلق ممكنا. وهؤلاء الضلال الملحدون يقولون إن الفعل كان ممتنعا، وكان الله غير قادر، ثم استحال الأمر فصار الفعل ممكنا وصار الرب قادرا، ثم استحال فصار الفعل مقدورا لله. ومن قبل لحظة الإمكان كان غير مقدور له، فناقضوا بذلك العقول ونسبوا إلى الرب العجز، وأنه كان عاجزا في الأزل، لم يزل غير قادر ثم صار قادرا. لا، نعود، لا إله، الحمد لله. وهذا من شبهاتهم، أن خشية القول بتسلسل المخلوقات أو القول بقدم العالم، ففروا من باطل ظنوه لازما للقول بدوام فاعلية الرب، فوقعوا فيما هو أبطل منه، وهو نسبة الرب إلى العجز في الأزل، في الأزل الذي لا نهاية له، فقولهم يقتضي أن الله لم يزل عاجزا، بتعبير آخر لم يزل غير قادر ثم صار قادرا. وهذا ما أراد ابن القيم أن يذكره من بدع جهم، وقضى بأن الله ليس بفاعل،
كان معطلا،
وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع. هذا متلازم، إذا كان الفعل ممتنع يعني أمران متلازم. إذا كان الفعل ممتنعا عليه فلم يزل غير فاعل، وهذا معنى قوله معطلا لم يزل غير فاعل، هذا معنى قوله لم يزل معطلا. معطلا عن ماذا؟ أي عن الفعل. وقضى بأن الله كان في الأزل، كان في الأزل معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، تأكيد بلا إمكان. ثم استحال الفعل الممتنع استحال فصار ممكنا، فلزم من ذلك أن يكون الرب أن يكون مقدورا للرب. ثم استحال فصار مقدورا له من غير شيء، من غير
أمر،
من غير أمر قام
بالديان
بالرب تعالى. يعني ما يعني حاله قبل الإمكان، إمكان الفعل، وبعده سيان. يعني لم يقم بالرب أمر أوجب إمكان الفعل أو اقتضى إمكان الفعل، بل الرب تعالى لم يزل غير فاعل ثم وغير قادر على الفعل، ثم صار قادرا وصار الفعل مقدورا له من غير أمر، من غير حدوث أمر أو وقوع أمر أو قيام أمر بذات الرب تعالى، بل حاله في ذاته، بل حاله
سبحانه في ذاته،
في ذاته قبل الحدوث،
قبل الحدوث وبعد.
قبل الحدوث يعني حدوث الإمكان وحدوث القدرة سياني. فما إذا كانت ذات الرب قبل حدوث الإمكان وبعده السيان، فما الذي أوجب أن يكون الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا؟ هذا لا يعقل. لما؟ وكما قلنا في البداية إن الممتنع لذاته لا يكون يمتنع في العقل أن يصير ممكنا، لأنه إذا كان ممكنا، إذا صار ممكنا، علم أنه لم يكن ممتنعا. إن لو كان ممتنعا لما صار ممكنا. فقولهم إن الفعل كان ممتنعا، ممتنع لذاته ثم صار مقدورا وممكنا، فهذا يبطل قولهم بالامتناع. لأن الشيء لا يكون ممتنعا، فكأن قولهم يتضمن أن الفعل ممتنع ممكن، وهذا جمع بين النقيضين. الله المستعان. وهي مسألة يطول فيها، يعني أفاض فيها شيخ الإسلام يعني وشرح شرحا طيبا في مواضع، ولا سيما في كتابه المنهاج، منهاج السنة، أطال الكلام في هذه المسألة. فيتتصل بمسألة التسلسل ودوام الحوادث مسألة مشهورة، فهي مرتبطة بهذا المعنى. فالفلاسفة يقولون بقدم هذا العالم، يعني أن هذا العالم قديم لا بداية له، هذا العالم المشهود الموجود قديم قدما لا نهاية له، لأنه من لوازم ذات الرب. فإذا كان الرب لم يزل موجودا فهذا العالم لازم له، والقول الثاني قول المتكلمين كجهم ومن تبعه من المعتزلة وغيرهم، قالوا بامتناع دوام المخلوقات. وإذا قيل بامتناع دوام المخلوقات فهذا يقتضي هذا هو المقتضي أو المستلزم لامتناع فاعلية الرب، وامتناع فاعلية الرب تستلزم امتناع دوام قدرته. فإذا كان يعني يمتنع دوام المخلوقات فهذا يقتضي امتناع أن يفعل الرب، امتناع فاعليته. وإذا كان الفعل ممتنعا عليه فهذا يقتضي معناه أنه غير قادر عليه، وأنه لم يزل غير قادر. والقول الحق أن الله لم يزل على كل شيء قدير، ولم يزل الفعل ممكن، ولم يزل الخلق ممكنا، فإن الله تعالى لم يزل على كل شيء قدير. وقالوا ما ذكره شيخ الإسلام في المنهاج وما نقله شارح الطحاوية، فإن شارح الطحاوية نقل الكلام في مسألة التسلسل أو دوام، أو بتعبير آخر دوام الحوادث أو حوادث لا أول لها، لأن هذه عبارات مؤداها واحد، تسلسل المخلوقات، دوام الحوادث، حوادث لا أول لها، كلها مؤداها. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقضى بعد
إحسان. وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان.
هذا قول لجان وتلقفته المعتزلة، فإن المعتزلة من مقولاتهم الباطلة أن الجنة والنار لم تخلقا وإنما تخلقان يوم القيامة، وهذه من الأقوال الباطلة المناقضة للكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة دالتان على أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، ودلائل هذا وشاهده من القرآن والسنة كثيرة، ومن ذلك الأدلة على عذاب القبر ونعيمه وحال أرواح المؤمنين وأرواح الكفار. فالله تعالى يقول في قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وما جاء في الحديث من شأن في شأن عذاب القبر، وأن العبد تفتح المؤمن يفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده من الجنة، والكافر يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. ويرى مقعده من النار، ومن ذلك مثل أنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنة عندما عرج به، كما قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والحق وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فقول المعتزلة بأن الجنة والنار عدمان الآن عدمان وأنهما لم تخلقا هذا ورثوه عن جهم، فهي من الأقوال التي فالمعتزلة أخذوا من مقولات جهم القول بتعطيل الأسماء بنفي الصفات وبالقول بعدم وجود الجنة والنار. نعم.
وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان،
يعني الآن هما عدمان والحق أنهما موجودتان. نعم.
فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأوقات فانيتان.
وهذه المقولة الأخرى، يعني يقول إذا وجد الجنة والنار لم توجد الآن، لكن إذا وجدتا يوم القيامة، يعني يقولون إنما تخلق الجنة والنار يوم القيامة للجزاء، لكن جام يقول إذا وجدت إذا خلقهم الله فإنهما لا يدومان بل يفنيان. وهذه المقولة التي انفرد بها واختص بها جهم عن المعتزلة، فالمعتزلة على النقيض منه وافقوه على القول بأن الجنة والنار لم غير موجودتان موجودتين الآن، ولكنهما خالفه على طول الخط في قوله بفناء الجنة والنار، بل قالوا إنهما موجودتان إنهما إذا خلقا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأنهما كذا، وأن حتى أن كل من يدخلها حتى من أهل الكبائر يخلدون فيها كما هو مشهور من قولهم. وخالف أهل السنة هؤلاء في كل هذه القضايا في شأن وجود الجنة والنار، وفي القول وبالقول بوقائهما ودوامهما. نعم. يحرفونه. نعم.
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان.
هذا من المعتزلة أبو الفضيل العلاف، ولكنه تبع جهما في القول بفناء الجنة والنار، لكنه ابتدع رأيا اختص به واشتهر به، قال بفناء الجنة والنار، لكن يقول الفناء ليس لذات الجنة والنار أنهما يعدمان من الوجود، بل قال كما يقول ابن القيم هنا بل الفناء للحركات، قال الفناء يكون للحركات لا للذات، وعجبا لذا الهذيان. نعم.
وتلطف العلاف من أتباعه
يعني تلطف، يعني طريقة فيها مراوغة وفيها يعني مخادعة، يعني لم يقل بفناء الجنة والنار هكذا كما يقول جهم وبعدمهما، يعني عدما محضا، بل أتى بقول محدث يعني سمج مضحك كما يقول ابن القيم. نعم.
فأتى بضحكة جاهل مجان، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذا الهذيان. أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان،
يعني حجارة البنيان لا تتحرك وتكون شاخصة وقائمة ولا حركة فيها. فقوله يقتضي أن الجنة والنار تبقى مثل المباني التي لا حراك بها قائمة وشاخصة ولكن ولا حركة فيها. فيقول: أيكون أهل الخلد من أهل الجنة والنار؟ أيكون أهل الخلد من أهل الجنة والنار في نعيمهم أو جحيمهم كحجارة البنيان القائمة التي لا حراك بها؟ نعم.
ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخوان؟ فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان. وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان؟ فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول، فإنها والله قد مسخت على الأبدان. تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن.
يقول ابن القيم إن قول ابن الهذيل العلاف يتضمن صورا لأهل الجنة يعني مضحكة. يقول: وأنا من بديع يعني سخريته بهذا الجاهل الضال، يقول على حد قول أبي الهذيل إن الفناء للحركات. طيب، لحظة فناء الحركات تصور. ابن القيم يرسم صورا لبعض أحوال أهل الجنة في تلك اللحظة. يقول: توقفت الحركة، انقضت الحركة، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ خلاص، معناها أنه يبقى على حاله. من كان يغشى أهله ثم انقضت الحركة يبقى بصورة من كان يجامع أهله، يعني قل مات. طيب، هذه صورة، نموذج يعني. صورة أخرى: عند لحظة تحرك الحيوان في واحد أخذ لقمة ليأكلها من صحفة من صحاب الجنة وعلى خوان، ورفع لفيه وفتح فاه، ها انتهت الحركة، توقفت، يبقى. والله لطيف ابن القيم، ها الصورة هكذا ابن القيم يرسمها في كلامه. مش حال من رفع أكلة من الصحفة ورفع على فيه وفتح فتح، تناهت الحركات اللحظة دي، تناهت، يبقى. الصورة الثالثة: واحد مد يده يأخذ له قط من بعض أشجار الجنة، رفع يده، وقفت الحركات، انتهى. لحظة توقف الحركات مثل يعني شئتم نقول مثل طفت الكهرباء. والله يعني جميل، بديع ابن القيم. رافع يأخذ قط، تناهت الحركات، بقي هكذا. قال بياخذ وقبل. فعلى قول هذا الجاهل الضال ضحكة جاهل مجاني على قوله أن أهل الجنة يبقون هكذا سائر الأزمان يعني على الأبد إلى الأبد وهم هكذا يعني أشكال وجمادات بهذه الأشكال. تبا لهاتيك العقول. نعم أقرأ.
تبا لهاتيك العقول فإنا والله قد مسخت على الأبدان.
يعني عقول ممسوخة يعني فاسدة التصور فاسدة فاسدة التفكير والتقدير. فهذه الأبيات التي عبر فيها هذا التعبير يتضمن مع مناقضته قول أبي الهذيل الأعلم مع مناقضته للنصوص أيضا هو مناقض للعقل لأن قوله يستلزم هذه اللوازم المستنكرة التي تقتضي يعني أن يكون أهل الجنة على في أبشع صور. خذ المثال الأول ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان. انتهى الفصل.
انتهى صحيح.
لا إله إلا الله. نتوقف عند هذا الموضع لأن الفصل اللي بعده طويل وإن شاء الله في المستقبل يأتي له فرصة بإذن الله طويل الفصل. و فلعلك تقرأ يا محمد اقرأ شرح الشيخ محمد على بعض الأبيات الفائتة.
موجود الشرح مع حسين.
مع من؟
مع حسين الشرح
موجود. مع الشرح حسين يقرأ. شوف بارك الله فيك يقرأ قولش الفصل السابق وقضى بأن العبد إيش الفصل اللي قبله القصير
صلاحك.
القصير الأول بس على قضية نفي فاعلية العبد يعني قوله بالجو.
وكذاك قالوا ما له من حكمة.
لا قبل
كم بيت 50 حصلك
فصل وقضى لأن العبد ليس بفاعل بل فعله كتحرك الرجفان.
نعم
أنت قرأت.
نعم حصلك.
نعم
والعبد عندهم فليس بفاعل.
ايه
نعم صدق.
من الشرح
قال سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه الأبيات. هذه الأبيات الستة فيها بيان ضلال الجهمية وهو أن العبد عندهم مجبر على عمله ليس بفاعل ولا ينسب الفعل إليه ولا يمدح على حسنى ولا يذم على سوء
لأنه ليس فعلا له. نعم
لأنه ليس له إرادة وليس له اختيار
ولا قدر. نعم
بل فعله كما ذكر مثل تحرك الرجفان وهبوب الريح أو تحرك النائم أو تحرك الأشجار من الهواء ومع ذلك يصيه الله تعالى النار على ما ليس بفعله. وهذا عندهم ليس بظلم لأنهم يقولون إن الظلم محال لذاته يعني لا يتصور أن الله يظلم لا لأنه منزه عن الظلم لكمال عدله ولكن لأنه لا يمكن أن يقع منه ظلم لأنه يتصرف في خلقه فهو لا يتصرف في شيء غير مخلوق إلا لا يتصرف في ملك غيره فهو إذا عاقب المحسن أشد العقاب وأثاب المسيء أفضل الثواب، فليس هذا ظلما. لماذا؟ لأن الظلم محال في حق الله، ووجه استحالة
لأن الظلم
محال في حق الله، ووجه استحالته عندهم أن الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه كما يشاء ليس بظالم. فعلى رأيهم هذا لا يثنى على الله عز وجل بأنه لا يظلم، ولا يثنى عليه بأنه ليس بظلام. لماذا؟ الجواب: لأن وقوع الظلم منه محال، فإذا كان محالا فكيف يقال إنه منزه عن الظلم؟ لأنه لا ظلم أصلا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أنى ينزه عنه ذو السلطان، يعني كيف ينزه عن الظلم والظلم محال، إنه لو أراد أن يظلم ما ظلم.
لا إله إلا الله. لو أراد أن يظلم، ويستحيل أن يريد أن يظلم، ويستحيل أن يقدر على الظلم، لأن المحال غير مقدور، المحال غير مقدور كما تقدم قريبا. المحال الممتنع، فإذا كان يعني الظلم هو التصرف في ملك الغير فيمتنع أن يتصرف الرب في ملك غيره، لأنه لا ملك إلا له، هو المالك لكل شيء، فلا يتصور أن يتصرف في ملك غيره. إذا كان الله مالك لكل شيء، هو المالك لكل شيء، فإنه يمتنع أن يكون منه التصرف في ملك الغير، لأنه لا ملك إلا له، فأي فعل يفعله فإنه جائز وليس بممتنع في حقه، وليس ظلما. نعم بعد.
إذن هم يقولون: أولا العبد ليس بفاعل ولكنه مجبر على الفعل، فتحركه الاختياري كتحركه الاضطراري، فحركته بيده إشارة إلى بعيد أو قريب كحركة يد المرتعش الذي لا يملك إيقافها. ثانيا لو عذب ربنا أفضل الناس وأطوعهم له لم يكن ظالما، لأن الظلم في حق الله محال، إذ أن الظلم تصرف المتصرف في حق غيره، وهذا لا يتصور في حق الله فليس بظلم، لأن أي شيء يقع من الله ليس بظلم. وعلى رأيهم هل يكون الله عز وجل منزها عن الظلم ومثنى عليه بذلك؟ الجواب: لا، لأن هذا أصلا شيء محال. ونحن نقول: إن الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله، والظلم ممكن في حقه، وذلك
وهذا حرمه الله على نفسه، حرمه الله على إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم. ومن صور الظلم الذي حرمه الله على نفسه أن يعذب أحدا بغير ذنب، أو يعذب أحدا بذنب غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
وذلك بأن يثيب العاصي ويعاقب المطيع، وهذا ظلم. قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لو أنه وحاشاه من ذلك عذب المطيع لكان هذا ظلما، لأنه وعد المطيع بالثواب والحسنى، فإذا أخلف صار هذا ظلما. الخلاصة أن مذهب الجهمية في أفعال العباد أنهم مجبرون عليها لا إرادة لهم، وأن حركاتهم الاختيارية بمنزلة تحرك الأشجار في الهواء، فإذا قيل لهم تعذيبهم على ذلك ظلم قالوا لا، الظلم هو الشيء المستحيل وهذا لا يستحيل.
الظلم
قالوا لا، الظلم هو الشيء المستحيل وهذا لا يستحيل.
الظلم عندهم هو المحال لذاته. نعم.
وهذا لا يستحيل، لأن الظلم أن يتصرف الإنسان في حق غيره أو ملك غيره، وهذا بالنسبة لله مستحيل، لأن كل شيء ملك لأن كل شيء ملكه. فإذا لا ظلم، لأنه تصرف في ملكه. لكن بماذا نرد عليهم؟ نقول هذا التفسير الذي ذكرتموه للظلم لا يثنى به على أحد، لأن المحال لا يمدح الإنسان عليه لا إيجاد.
مثل العاجز الذي لا يقدر أن يفعل شيئا فالظلم في حقه مستحيل، إنسان مكبل أخرس، نقول هذا لا يظلم أحدا، هل في هذا مدح له؟ في مدح له؟
لا،
ما إنما يمدح بنفي الظلم من يقدر أن يفعل شيئا، أما من هو عاجز لا يمكن أن يقع منه هذا فلا يمدح بعدم الظلم. لا يمدح، وإن كان يقال إنه لا يظلم، لكن قولنا إنه لا يظلم ليس فيه مدح له، لأن النفي كما فيه كما ستأتي له مناسبات، النفي الذي يكون مدحا هو الذي يستلزم إثبات كمال، أما ما لا يستلزم إثبات كمال فلا يمدح به. نعم.
حسنك. نقول هذا التفسير الذي ذكرتموه للظلم لا يثنى به على أحد، لأن المحال لا يمدح الإنسان عليه لا إيجادا ولا عدما، مع أن الله عز وجل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا يدل على إمكانه، لكن الله حرمه على نفسه لكمال عدله، والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم متمدحا بذلك، فلو كان محالا لذاته لصار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به، ولصار عبثا لا فائدة منه، وهذا الأمر ظاهر.
لا أنصحك.
أحصيك.
والله عز وجل نزه نفسه عن الظلم متمدحا بذلك. فلو كان محالا لذاته. لصار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به.
تنزيها له عما يليق به عبثا، سل الجملة
عما لا يليق به.
لكان
أحصيك.
لكان
ولصار عبثا لا فائدة منه.
لا اربط الجملة.
فلو كان محالا لذاته لصار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به
عبثا.
ولصار ولا ها.
لا بس بدون
حسن.
فلو كان محالا لذاته لصار نفي الظلم عن الله تنزيها له عما لا يليق به عبثا لا فائدة منه، وهذا الأمر ظاهر. أما الرد عليهم في قولهم إن الإنسان مجبر فليس هذا موضعه، إنما الكلام أن نفهم مذهبهم، وكل إنسان يعرف أن فعله باختياره.
يعني قولهم بأن العبد ما يعني مجبور، هذا مردود حسا وعقلا وشرعا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فله مشيئة ولله على الناس حج البيت من استطاع. إذن العبد لو استطاع فاتقوا الله ما استطعتم، العبد له قدرة. ثم إن هذا أمر محسوس، فكل واحد يدرك الفرق بين حركته الإرادية بين حركة المرتعش الذي لا يملك إيقاف حركته وبين من يتحرك اختيارا، يحرك يده ويقول هكذا ويشير بها، هذه حركة اختيارية. أما حركة المرتعش فهي اضطرارية لا يملك إيقاف هذه الحركة. فكل عاقل يفرق بين الحركتين، هذه حركة اختيارية صادرة عن إرادة ومشيئة وقدرة، وهذه حركة اضطرارية لا يملك إيقافها. نعم
صحيح. وكل إنسان يعرف أن فعله باختياره، لكن هناك أشياء ليست باختيار الإنسان كالموت والمرض، لكن الأفعال الاختيارية التي
الموت والمرض ليس هو من أفعاله حتى نقول لا، هو الذي نستطيع نقول إنه ليس باختياره حركة المرتعش، هذه حركة من الإنسان بيده أو جسمه أو رجله لكنها اضطرارية. وكذلك حركة من يؤخذ ويقذف به من شاهق أو من جدار، حركته في السقوط هذه اضطرارية ليس لا يملك يعني أن يمنع نفسه وقد رمي به. حركة الساقط من علو حركة يعني يمكن لو إنسان أراد ينتحر فإلقاؤه نفسه هذا إيه؟ اضطراري ولا اختياري؟
اختياري.
ولكن هويه من فوق إلى الأرض الصحيح خلاص انتهى، يعني عندما ألقى نفسه أصبح من الممتنع عليه أن يقف أن يوقف نفسه. نعم.
لكن الأفعال الاختيارية التي يفعلها باختياره كعمل صالح أو عمل سيء كقول أو فعل هذا باختياره،
ولهذا يجازى عليه. نعم.
ولهذا لو أمسكنا واحدا من هؤلاء وضربناه ضربا مبرحا شديدا وقال لماذا تضربونني أنتم أخطأتم علي، نقول له هذا بغير اختيار منا، هذا أمر مقدر والمقدر ما لنا عنه، أيرضى بهذا أو ما يرضى؟ الجواب ما يرضى. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين لما جاء إليه بسارق فأمر بقطع يده كما ذكر عنه، فقال له ما حملك على هذا؟ قال القدر. قال فضربه 40 سوطا وقال قطعت يدك لسرقتك وضربتك لفريتك على الله. فالمهم أن هذا القول
تعكر الرواية بتعبير آخر، أنه قال يا أمير المؤمنين أنا سرقت بقدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله. وإذا قطعنا يد السارق سرقته وقعت بقدر الله، وقطعنا له بقدر الله ولا بشرع الله؟ ها؟ بالقدر والشرع. إذا قطعناه بالفعل فقد تواطأ أو تعلق الأمران بهذا الفعل. أما إذا لم نقطع يده بل حكمنا عليه بالقطع فهذا بحكم حكم الشرع. لكن هل تعلق بالقطع القدر؟ ما قطعنا يده، إنما القدر يتعلق بما يقع، أما ما لم يقع فلا يتعلق به القدر. يعني ما نقول في أمر لم يقع نقول إن هذا مقدر أن يقع، فما قدر الله أن يقع لا بد، ما شاء الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. نعم قلت.
فالمهم أن هذا القول لا يمكن أن يستقيم عليه أحد عاقل إطلاقا، ولو أننا قلنا به لفسدت السماوات والأرض، وكان كل إنسان يزني ويسرق ويقتل ويشرب الخمر ثم لا يلام عليه ولا يقال له شيء لأنه بغير اختياره وبغير إرادته. انتهى.
أحسنت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.